بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا في الجلسة السابقة أنه يوجد عندنا مجموعة من المطلقات الكثيرة الدالة على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس، ولم تفرق بين كون الاستصباح به تحت السقف أو تحت السماء، ولكن في قبال ذلك قد يدعى تقييد الجواز بكونه تحت السماء، ولا يجوز الاستصباح تحت السقف. ويوجد هاهنا وجهان لإثبات هذا التقييد. الوجه الأول دعوى الإجماع أو عدف الخلاف أو الشهرة القدمائية، وقد ذكرنا في الجلسة السابقة أنه إذا لاحظنا كلمات القدماء فهناك عدد كبير من كلماتهم معتد بها 12 عبارة، ويوجد أكثر لعله، كلها من القدماء تقيد جواز الاستصباح بكونه تحت السقف، ولا يجوز الاستصباح تحت السماء. وقد اختار ذلك الشيخ الطوسي في كتابه الفقهي النهائي، وهو كتاب النهاية. وإن كان في المبسوط ذكر الكراهة، ولكن في كتابه الأساسي والنهائي له، والذي تعرف به فتاواه، وهو كتاب النهاية، ذهب هناك في كتاب النهاية إلى الحرمة، وأنه يحرم الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف، وهذا حينئذ مانع من التمسك بالإطلاق. والوجه الصناعي، ما هو الوجه الصناعي لذلك؟ مسألة كلية، احنا كررتها أكثر من مرة، مسألة مهمة. إذا كان عندنا إطلاقات وعندنا شهرة قدمائية معتدا بها، فهل تكون مانع من التمسك بالإطلاق أو لا؟ نقول نعم مانع، وذلك بأحد بيانين. البيان الأول أن عمدة الدليل على حجية الظهور الذي هو الإطلاق هو السيرة العقلائية، إذ أن الإطلاق ظهور، والظهور الدليل عليه ما هو؟ السيرة العقلائية. وإذا رجعنا إلى السيرة العقلائية فلا نراها تنعقد إن تعمل بظهور، بل قدمائية أو شهرة بين قريبين المتلقين للنص القريبين للقرائن ولم يعملوا بهذا الإطلاق. فلو صدر من المولى العقلائي خطاب مطلق، ورأينا القريبين منه الذي هم أقرب من غيرهم لم يعملوا بهذا الإطلاق، مع كثرة الإطلاقات وكونها في مقام البيان فمقتضي العمل فيها جدا قوي كما وكيفا، ومع ذلك القريبين إلى السلطان، القريبين إلى الرئيس، القريبين إلى زمان النص لم يعملوا بهذا الإطلاق، فهل قامت سيرة عقلاء على أن المتأخرين البعيدين عن زمان القرائن البعيدين عن زمان النص يعملون بذاك الإطلاق الذي لم يعمل به القريبون بالقرائن وما شاكل ذا؟ هل هناك سيرة عقلائية؟ لا، لا توجد عندنا سيرة عقلائية على العمل بإطلاق لم يعمل به من كان أقرب بحسب القرائن بحسب فهم مرادي المولى لكونه قريبا للقرائن. وإذا جئنا لمقامنا فالمقتضي للعمل بالإطلاق موجود بشكل قوي، روايات كثيرة كلها مطلقة، وتقول استصبح استصبح استصبح، ما قالت تحتل تحتل السماء. ومع ذلك إذا راجعنا كلمات القدماء الذين يتعبدون بالنصوص أكثرهم، فلأكثرهم لم يعمل بالإطلاق، وقالوا أنه لا، لا بد أن يكون تحت تحت السماء، تحت السماء فقط يجوز. فهذا يكشف على أن هناك لعله شيء ما لم يصل إلينا. والمهم أننا لا نحرز انعقاد السيرة العقلائية على العمل بمثل هكذا إطلاقات، فلا يشملها دليل حجية الظهور. إذن دليل الحجية قاصر عن الشمول لهذا، وهذه مسألة مهمة عامة في الفقه، أنه ملاحظة كلمات قدماء الأصحاب قد يشكل مانعا من شمول دليل حجية الظهور إذا استظهرنا شيء خلاف ما استظهره أكثر القدماء. فإن القدماء أقرب إلى زمان الناس، أقرب إلى زمان الغيبة، أقرب إلى زمان كذا، كتب عندهم أكثر مننا، ضاعت علينا قرائن كثيرة وكتب كثيرة، وأحرقت الكتب الكثيرة وما بقى إلا القليل. فإذا رأينا هؤلاء لا يعملون بالإطلاق أو بظهور مع أن المقتضي موجود فيه، لكنهم تطابق كثير على عدم العمل، فهذا يكشف عن وجود شيء أما ما ندري المهم شيء، ما يهمنا بعد نعرفه الآن. المهم أن دليل حجة الظهور لا يشمل هكذا إطلاق، فلا يمكننا التمسك بالإطلاق الموجود في هذه الأدلة. هذا هو البيان الأول. وهذا قد يعبر عنه بتعبير آخر، أن حجية الظهور منوط بعدم قيام منشأ عقلائي على الخلاف. قد نعبر عن هذا المطلب بتعبير عن عدم إحراز حجية الظهور في مثل، ليش؟ نكتته الكبروية أن حجية الظهور لا تحرز بل في مورد قيام منشأ عقلائي، والشهرة القدمائي على الخلاف منشأ عقلائي على الخلاف، فلا يتم دليل الحجية، لأن حجية الظهور بل جميع الأمارات مبنية مقيدة بعدم قيام منشأ عقلائي على الخلاف. إصفهاني والشيخ الوحيد أيضا، ويظهر من كلمات الشيخ الأعظم في التطبيقات. هذه صياغة نكتة أولى. النكتة الثانية أن نقول لا لا لا، الظهور حجة، ولكن قيام شهرة قدمائية بين الأصحاب يوجب احتمال وجود قرينة محتفة بمثل هذه الأدلة تمنع من التمسك بالإطلاق، أي هناك قرينة لعلها ارتكازية ملفظية، قرينة ارتكازية تناقلوها جيلا بعد جيل، وهو المتكلم يحتمل أنه اتكأ على هذه القرينة على القرينة الارتكازية فأطلق كلامه اتكاء على قرينة ارتكازية. نظير المولى ما قال تجب الصلاة بقصد القربة، هذه مشكلة، ما قال تجب الصلاة بقصد القربة، فمن هو جاي من قصد القربة أنتم؟ فلماذا أطلق وما قيد الصلاة بقصد القربة؟ قالوا هذه مسألة ارتكازية واضحة، ما حد واحد زو واحد يساوي اثنين، ولوضوح أن الصلاة أمر قربي ما قال تجب الصلاة بقصد القرب، لوضوحها فاتكى على الارتكازات. وكذا الوضوء وكذا كثير من الموارد. فهنا أيضا المولى قد المنخل سانحور في يتكلم يتكئ على مرتكزات، فيحتمل أن هناك ارتكازات واضحة اتكأ عليها المتكلم، وكانت هذه الارتكازات محفوفة بالأدلة، فيكون المورد من باب احتمال احتفاف الكلام بالقرينة الارتكازية. ومتى ما احتملنا احتفاف الكلام بالقرينة الارتكازية لا نحرز الإطلاق، لأن الإطلاق متوقف على إحراز عدم القرينة، فلعدم إحراز عدم القرينة، وما لم يحرز فلعدم القرينة يكون المورد من باب احتمال احتفاف الكلام بالقرينة، ولا نافي لاحتمال القرينة الارتكازية، لا نافي لذلك. فبالتالي أيضا ما ينعقد إطلاق. ولهذا الشيخ الأعظم التفت لعباء كلماته يقول هذه الشهرة القدمائية تمنعنا من العمل بالإطلاقات. هذا عند مطلب سيار أي ظهور في قبال شهرة قدمائية الشيخ الأعظم ما يخالف. ليش؟ لأن دليل حج إما دليل حجية الظهور قاصر، أو أنه المورد يندرج في احتمال القرينة المتصلة أو القرينة اللبية، وهذا مانع من التمسك بالظهور، مانع من التمسك بالإطلاق في المقام. خب، هذا هو بلي الوجه الأول. الوجه الثاني أننا نغض النظر عن الاتفاق الإجماع أو عدم الخلاف أو الشهرة، لا توجد شهرة، اتركوا الآن الدليل الأول. الدليل الثاني نتمسك بمرسلة المبسوط، ففي المبسوط قال روى أصحابنا أنه يستصبح بالدهن تحت السماء دون السقف، وهذه رواية، ونسبة هذه الرواية إلى المطلقات نسبة المقيد للمطلق، فنعمل صناعة التقييد. واضح شيخ ناشط مرتضى؟ نعمل أي صناعة؟ بأي نكتة؟ بنكتة التشبث بمرسلة الشيخ في المبسوط. ومشكلة الإرسال حيث ما ذكر السند روى أصحابنا، ما هو ما ذكر يعالج منجبر بعمل المشهور القدماء، فالشهرة القدمائية جابرة لضعف السند، وبعد الانجبار تكون الرواية حجة، فنقيد بها إطلاقات، فإطلاقات السابقة في الاستصباح بالدهن لا بشار، فجعلنا الشهرة القدمائية هنا جابر لضعف السند، ما جعلنا الشهرة القدمائية مانع من الظهور، جعلنا جابر لضعف السند. ملتفتين شيخنا؟ هذا كارغا، يقولون كارغا صحيح، ورشة عمل صارت هذه، ورشة عمل. تعرف ورشة العمل شلون تشتغل مع الأدوات؟ يقول السيد الشهيد مثل واحد عنده خشب وعنده بس ما يقدر يسوي نجارة، ما يقدر يرتب، ما يقدر يقص، فما يفيد عندك معلومات كثيرة بس ما تقدر ترتب بينها، لا تصنع سريرا ولا تصنع منبرا، عندك خشب كثير أحسن خشب وأجمل خشب، وعندك مسامير ميخ، وعندك شنو، وعندك كل شيء، بس ما عندك شنو مهارة، ما تستفيد شيء. ناس في العلم هكذا عندهم معلومات واجد، معلومات ما شاء الله، بس ما يقدر يسوي شيء، ما يقدر يصنع. عنده فلان قال وفلان قال وفلان قال، وهي رواية موجودة وديك رجاء موجودة، والنجاشي قال شيء، إذا وبعدين شيء رتب البحث يلا. النجاشي قال يقول بس هذا بخير مقدار طاقته، النجاشي قال، ابن غضائري قال، شيخ قال، عنده قوة في هاي توسع يسموه توسع عرضي، بس ما عنده توسع طولي. واحد عنده معلومات قليلة يسوي لك شنو؟ سرير، يسوي لك خشب، يسوي لك منبر، ما عنده أدوات قليلة، وعنده أدوات كثيرة ما يقدر يسوي لك شيء بل يخرب. فعندك توسع عرضي، توسع طولي. إذا جمعت بينهم نور على نور، ولأن التوسع الطول يشتد ويشتد، إذا عندك توسع أرض. بس إذا عندك توسع أرض إيش عندك توسع؟ طولي فلان وإيش يقول فلان، يقول فلان أشكال فلان، وبعدين بس هذا حد معلومات. فأنت لازم يعني توسع الطول. لاحظنا أشخاص عندهم معلومات رجالية كثيرة، فلان قال وتاريخ قال وحافظ التواريخ إنزين، من يجي مسألة فيها بعد يحتاج إلى جنب بين العبائر، تعرض ثنائي تعرض ثلاثي، نأخذ بها العبارة شبهة مصداقية لكلام شبهة مصداقية لعبارة الشيخ في العدة، ما يقدر يسوي، ما يقدر يتعامل، يجري الاستصحاب لو ما يجري الاستصحاب. إذا مطالب الرجال تحتاج إلى أيضا شنو؟ صناعة، مو مسألة فلان قال وفلان قال وفلان قال وبعدين. قليل جدا شخص، قليل جدا جدا أشخاص عندهم مهارة الصناعة يا شيخنا، جدا مهارة الصناعة في الرجال في الحديث. مو قضية أنه حافظ معلومات كثيرة، الديسك هم الهارد ديسك هم حافظ معلومات كثيرة، الكمبيوتر، بس مهارة العمل شلون يصير. وتكتشف هذا الشخص من المسألة، إذا جيك مسألة تحتاج إلى تأمل. على كل حال، فحاول أنت تجمع بين شيخنا بين الأمرين، إن شاء الله تجمع بين الأمرين وإن كان صعب مستصعب. خب، هذا بلي الوجه الثاني. نعم، بلي قطعا مو مستحيل، ما في شيء مستحيل، كل شيء بالتعب والجهد والشغل، والشغل الصح. نعم، توصل كما وصل غيرك، توصل إن شاء الله، لكن يحتاج إلى تعب وتوفيق. إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أم من الله، تقدم خطوة الله يأخذ بك بعده، وإلا لا تقول أوتيتها علم على علم عندي صنف القارون. نعم، كل شيء توفيق الله. إذا إنسان اجتهد وتعب 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 وشاف الله منا الإخلاص، يأخذه يأخذ بيده، الله هو اللي يوصلك، وبعد تصنع على عيني، مو تصنع بعقلك بأفكارك وظنك، تصنع على عيني بعدين. واضح، العلم بعصر نور يقذفه الله، مو يخذف يحتاج لشروط، مو سيد يقذف هكذا تشروط مجاهدة ومصارعة. يقولون أن الإصفهاني حضر درس الآخون ولم يغب ولا يوم واحد. يقول الإصفهاني حضر درس الآخون ولم يغب ولا يوم، هي يفتخر ولا يوم، في يوم واحد بس، يوم واحد يقول كان المطر جدا شديد، ونحن قلنا لا يستطيع الأستاذ يصل إلى الدرس، مطر كبير. وما أدري أنا نحن ناسي أن أصلا هم سعى راح وما راح، لكنه الآخون عنده خدام، عنده حملوه على ظهره وأوصلوه إلى الدرس. يقول وإحنا ما قدرنا نوصل الدرس ذاك اليوم، بس اللي غافي يوم المطر الشديد الشديد اللي هو زالت القدرة العقلية، يقول حل سكويني والتكليف مشيط بالقدرة. يقول لك إن الآخون حملوه وأوجهوا الدرس. وكان الإصفهاني عائلتهم غنية يعني، والأهل كمباني، بس ما يقبل يقول كمباني، واضح ما يقبل يقول كمباني. المهم إصفهاني غنية، كان والده يستأجر له أحيانا مبالغ طائلة ينثري بس لأجل هاي الذهاب والإياب لأجل الدرس، كان مثلا أحيانا يسافر وكذا. المهم، وبعض علماء اللي درسوا مع سيد خوي أيضا في ترجمة مثلا سيد خوي يقول هذا، وكان كثيرا ما يفتخر أنه حضر درسي 20 ولم يغب ولا يوم واحد. فإذا شاف الله من العبد هالإخلاص وهالإصرار وهذا التعب، أستاذنا كان يقول حتى لو بتم وحتى لو كلش تعبان حضر الدرس، الله يحبك تشوف على هذه الحالة، الله يحب أن يرى عبده أنه في حالة الصعوبة هم يحضر الدرس، لتصنع على عيني تتقرب إلى الله، أن تشوف أنا تعبان وجاي الدرس، الله ينظر لك نظرة خاصة، صاحب الزمان ينظر لك بعد نظرة خاصة، أشوف هذا عندها قال إصرار، بعد يأخذ بيدك أكثر وأكثر. فاحتاج إلى إصرار، إصرار طلب العلم يحتاج إلى إصرار. لكن كل ما إنسان اشتد إرادته. على كل حال، هذا ما يتعلق بالمرسلات، والكلام نوجهه لنفسنا قبل لغيرنا، لأجل أنه عليه الصلاة يقول انصح نفسك بصوت عالي ساعات، ننصح أنفسنا بصوت عالي بس، وإلا نحن تقصير عندنا واضح. قال نعم، هذا هو الوجه الثاني. الشيخنا الأعظم، هذا الوجه الثاني هل تقبل أو لا تقبله؟ نقول في تقريب كلام الشيخ الأعظم، هذه المرسلة يرد عليها عدة إشكالات، وأنا أجمع إشكالات الشيخ. الإشكال الأول ما عبر عنه الشيخ بأنها قاصرة في نفسها عن إثبات التقييد، هذه المرسلة قاصرة في حد ذاتها ونفسها عن إثبات التقييد. لماذا؟ لما شرحناه في بحث الكلب غير الصيود، كلب الحائط، نفس المشكلة بالضبط. أن الشيخ بالمبسوط قال وروى أصحابنا أنه يجوز بيع الكلب غير الصيود كبيع الحائط، ما نقل هكذا رواية، قال روى أصحابنا. فنقول هذه هل يصلح أن تقول منجبرة بعمل الأصحاب؟ لو كانت منجبرة ثبت مقتضي التقييد، ولكن المشكلة أنه في نفسها لا اقتضاء لها، لا قابلية لها للتقييد. عجيب، لماذا؟ لأنه لم يثبت أنها رواية حتى تنجبر بعمل الأصحاب، لما أشرنا إليه سابقا أنه تارة يكون النقل نقل بالنص، نقل بالترجمة، نقل بالمعنى، نقل بالفهم والحدس، نقل بالمضمون. وعين ما ذكرنا في تلك الرواية للشيخ في المبسوط نقوله في هذه الرواية للشيخ في المبسوط. متكرر المطلب، أننا إذا راجعنا المجامع الحديثية فلم نجد ولا أحد نقل رواية تقيد أن يكون الاستصحاب تحت السماء دون السقف. فلو راجعنا جميع المجامع الحديثية لا نرى أثر لهكذا رواية، بل أن نفس الشيخ الطوسي في كتبه الروائية ومجامعه الحديثية كالتهذيب والاستبصار لم ينقل وجود هكذا رواية، مع أن تعبير روى أصحابنا يكشف أن مسألة واضحة مروية عند الأصحاب، يعني روى أصحابنا فيها إشارة إلى أنه يدعي الشيخ أن هناك رواية مشهورة معروفة تناقلها الأصحاب، ولم نجد ولا واحد من الأصحاب روى هكذا رواية. فهذا يبعد ونطمئن بأن ما عندنا رواية هكذا بالمص، بالترجمة، بالنقل بالمعنى، بل هذا حدس وفهم للشيخ الطوسي، بأن الشيخ الطوسي رأى تلك الروايات الاستصباح، ولعله فهم من بعض فتاوى الفقهاء القديمين أنهم قيدوا، فقال أنه إذن الشارع نقل، الإمام نقل، حدث أنه حيث استظهر من الروايات بحسب القارين الارتكازية، فهم أنه الإمام كأنه قال بحسب المراد الجدي شنو تحت السماء دون السقف، فقال روى أصحابنا ذلك، روى أصحابنا هذا المضمون الذي هو استظهره من الإطلاقات بعد ضم شنو القرينة الارتكازية أو فتاوى الأصحاب، فصار رجعنا إلى فتاوى الأصحاب، ما صار دليل آخر. إذن لم يثبت أن هناك رواية، وإذا لم يثبت أن هناك رواية لا معنى لأن تقول هي منجبرة بعمل الأصحاب، إذ الجابرية موضوعه الرواية. هذا أولا. ثانيا، سلمنا أن في رواية، سلمناه، لكنه لكي يثبت الانجبار لابد أن نعرز أن المشهور من القدماء اعتمدوا على هذه الرواية وهي المرسلة التي يقصدها الشيخ. سلمنا أن في رواية، خب مجرد أنه رواية ما يكفينا، لابد من أنه يثبت أن القدماء اعتمدوا في مقام الفتوى على هذه الرواية ولم يحرز استناد المشهور لهذه. لعل المشهور أفتوا احتمال ارتكازات وصلتهم شيء ما وصلنا، مو هذه الرواية. فدعوى أن هنا أن هذه الرواية منجبرة غير تام. إذن الرواية في حد ذاتها فيها قصور عن إثبات التقييد بغض النظر عن أي شيء آخر. واضح إن شاء الله. لو كانت رواية معتبرة السند تامة أو أحرزنا عمل المشهور بها لأنه تناقلوها الأصحاب، فنقول المقتضي ما هو موجود، لكن المقام المقتضي غير موجود. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، سلمنا تنزلنا أن الرواية المرسلة غير قاصرة في حد ذاتها عن إثبات التقييد، فما في قصور ذاتي في نفس المرسلة عن إثبات التقييد، ولكن مع ذلك تأتينا مشكلة أخرى. ما هي؟ عدم قابلية الإطلاقات للتقييد عرفا، يعني هناك مانع في المقام. إذن كان إشكالنا الأول قصور في المقتضي، الآن وجود مانع. الإطلاقات تأبى، غير لا صلاحية لها لا قابلية لها للتقييد. بيان ذلك كررنا أنه ليس كلما وجد مطلق ووجد مقيد نعمل صناعة التقييد، بل لا بد أن يكون الإطلاق صالح للتصرف عرفا، والمرتكز العرفي يقبل بتصرف في الإطلاق بالتقييد. ولهذا لو لزم من التقييد تخصيص الأكثر يصير؟ لا. لو لزم من لو فرضنا في مورد عندنا خاص عندنا عام، لكن لزم من التخصيص أو التقييد خروج الأكثر، هل مقبول؟ لا. مثلا قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم إلا الفقيه الأعلم، إذا نخرج كبير العلماء يخرجون بس يبقى شنو؟ الفقيه الأعلم. فهل هذا مقبول؟ يلزموا تخصيص الجميع وإبقاء فرد واحد، فهذا مستهجن مع أنه بينهما عموم وخصوص مطلق. أو كان اللسان لسان شديد، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا هذا الباطل، باطل وجزء نأكل به، هذا اللسان آبن عن التصرف ألسنة التعليل. الشيخ الأعظم يقول لا، مقامنا هكذا. الشيخ الأعظم له دور كبير كبير في أن الفقه صار له شنو؟ صار له بعد وزن، بعد علمي أكثر في إدخال هذه المطالب الأصولية والإعمال الصناعة الأصولية. مو هكذا ذوقيات، يوم مرة تتمسك بالإطلاق ومرة ما تتمسك بالإطلاق، قواعد طبق القواعد. ولهذا معروف الشيخ الأعظم أصوله تطبيقية، أصوله شنو؟ تطبيقية. يعني أنت تدرس الرسائل تشوف أن الشيخ قاعد يطلع لك مطالب الأصول من الفقه، وعندنا أصول تجريدية، في بعض أصوله تجريدية ما يربطها بالفقه. الشيخ العظم من أكبر الأشخاص اللي أصوله تطبيقية، يربط كثيرا الأصول بالفقه ويلحظ النقاط الفقهية كثيرا في تقرين القواعد الأصولية. المهم الشيخ يقول الإطلاقات عندنا لا تقبل التصرف. لماذا؟ لنكتتين. النكتة الأولى كثرة الإطلاقات، الإطلاقات شنو؟ كثيرة جدا. وكلما احفظ القواعد الكليات، إذا كان عندنا إطلاقات كثيرة وجاءنا مقيد واحد لا يمكن الرفع عن جيد عن جميع هذه الإطلاقات لأجل مقيد واحد. لماذا؟ ليش؟ هذه نظرية يبني عليها الشيخ وبعض المتأخرين، أن إذا عندك إطلاقات كثيرة ما يصير ترفع إيدك عن كل هالإطلاقات لأجل رواية واحدة. لماذا؟ لأن هناك عدة تحليلات، نعطيكم تحليل واحد، لأن ما هي النكتة في تقديم المقيد على المطلق؟ الأظهرية. وإذا كثرت الإطلاقات، عندي إطلاق واحد صار له ظهور في الإرادة الجدية للمطلق إلى اللا بشرطية. ما معنى المطلق؟ اللا بشرطية، هذا معنى المطلق. عندي ظهور أول، حصل هناك بلي كاشف ظني عن أن الإرادة الجدية للمتكلم هو اللا بشرطية، واحتمال عدم تعلق الإرادة الجدية باللا بشرطية كذا بالمئة، لأنه ظهور في احتمال الخلاف. حط الظهور الثاني، الإطلاق الثاني يقول نسبة احتمال الخلاف، مع الإطلاق الثالث تقول نسبة احتمال، فتراكم الإطلاقات، إطلاق بعد إطلاق بعد إطلاق بعد إطلاق، يكون حينئذ احتمال عدم إرادة الإطلاق تقريبا 0%، فيكون بمثابة النص، ويكون الإطلاق مراد. المطلق شنو؟ مراد. فإذا جاءتني رواية واحدة تقول لك الإطلاق مو مراد، صار هذا بمثابة التعارض بين الخاص الظاهر والناس، صار تراكم الإطلاقات شنو؟ نص في الحقيقة. يا إن شاء الله، لأن احتمال عدم مطابقة الظهور للواقع للإرادة الجدية موهوم إلى أن يصير صفر، يصير بمثابة النص. وإذا كان بمثابة النص صار هذا الطرف هو أظهر من هذا الطرف، فصار العام أظهر من الخاص والمطلق أظهر من المقيد. وهذا يبرر لنا أيضا نكتة عقدية، نكتة في العقائد. هنا إشكال مفروض يطرح، أنتم في العقائد كيف تتمسكون بالظهور مع أن المطلوب في العقيدة هو الاعتقاد هو اليقين والظهور ظن؟ فكيف تتمسكون في المطالب العقدية بالظهورات؟ تجيب آية قرآنية وتجيب رواية، هاي ظهور والظهور ظن، فكيف يتشبث بالظنون في مورد العقيدة؟ ها شيخنا، قالوا ظن مع ظن مع ظن، هاي نكتة مفروض، ظهور مع ظهور مع ظهور، تراكم الظهورات يوجب أنه احتمال عدم إرادة ذلك جدا صفر، صفر بالمئة أو غير معتد به أو اطمئنان يصير. والعلم والاطمئنان، بل الاطمئنان حجة ومحجة على الأقل بحث آخر، نقول يحصل إلى علم يسبب مثابة الناس، بل قد يكون أقوى من الناس إن صح التعبير، وإلا النص يعني احتمال خلاف ما موجود. إذن بالنتيجة أن نكتة الأظهرية غير موجودة في موارد تراكم، ولهذا خذ قاعدة يا شيخنا، إذا رأيت إطلاقات كثيرة وشفت مقيد واحد تقول ما أقدر مسامحها، ما نرفع يدنا عن هالإطلاقات الكثيرة لأجل هذا المقيد الواحد، لأن نكتة الأظهرية غير منحفظة. وكذا القرينية، إذا بقينا بالقرينية، لأن العرف لا يرى صلاحية رواية واحدة للقرينية على روايات كثيرة. ولهذا الشيخ الأعظم يحفظ مباني، كم مبنى ينقل على الشيخ العظام؟ مباني واجب في الأصول، تعرفها من الفقه، أنه إذا كان عندك إطلاقات كثيرة فالإطلاقات الكثيرة آبية عن التصرف عرفان. هذه النكتة الأولى، الكثرة. النكتة الثانية، كون هذا الإطلاق في مقام البيان والوظيفة الفعلية، حيث إن هذه الإطلاقات التي مرت في مقال سؤال وجواب، يعني مكلف يسأل عن وظيفة فعلية، فهل يصح إلقاء المطلق في المطلق في بيان في مورد بيان الوظيفة الفعلية والاتكاء على المقيد المنفصل؟ قل يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة الفعلية. فلو سأل شخص المولى، يا شيخ مالك قال له أحد رجل شخص أحدث أو أحدثت في أثناء الغسل، قال لا عليك أتمم غسلك وصلي. واضح شيخ، أنا أتمم الغسل. ثم بعد ذلك بشهرين، أسبوع، أسبوعين، ثلاثة أشهر، المهم قال من أحدث في أثناء الغسل فليتم غسله وليتوضأ. جاب شنو؟ قيد. فنقول إحنا حسب الأصول هذا مطلق، فيقول فليتوضأ لا بشرط، من جهة أنه فليكمل غسله وليصلي لا بشرط، من جهة أنه يتوضأ أو لا. هذا قال يتوضأ، نعمل صناعة شنو؟ تقييد. نقول مستحجان عن تأخير البيان عن وقت الحاجة الفعلية، هو ذاك يريد يصلي تقول له أنه بعد جملة مقيد عقب سمعين. ومقامنا من هذا القبيل، المولى يقول العبد متورط، أنا عندي دهن متنجس، يقول استصبح به. بعدين يقول لا تستصبح به تحت السقف، مع أنه الفرق متعار تحت السقف تحت السماء ياي. فهل يقبل العرف أن نقيد هذا المطلق الترخيصي بالدليل المنفصل الإلزامي أو يلزم التأخير؟ يلزم التأخير عن بأخت الحاجة الفعلية. إذن كم عنصر؟ عنصرين. وكيف لو اجتمعا؟ هم كثرة روايات وهم كلها في مقام ابتلاء ومقام بيان الوظيفة الفعلية، اجتمع النور مع النور. فكيف تقولون أن مرسلة المبسوط تتصرف في هذه الإطلاقات الكثيرة الواردة في مقام البيان؟ واضح الإشكال شيخنا؟ هذا إشكال كان ثاني. إذن الإشكال إباء، إذن الإشكال الأول أن نفس المقيد قاصر عن إثبات التقييد. ثاني إباء المطلقات عن التصرف. شو استنادي قصد الثالث؟ ما فهم.
ثلاث إشكالات.
وهي
الأولى مرسل عابر عن التخصيص.
نعم.
لأنه
قلنا الإشكال الأول هو قاصر في حد ذاته.
الثاني أن لم يثبت الاستناد لهذا الرواية.
هي خلينا احنا في الأول، ماكو مشكلة عادي. أنت بعد الآن أنت عليك الآن الفهرسة، ماكو مشكلة. إذا ماذا نفعل شيخنا الأحد؟ وش نسوي؟ أنت تقول إحنا الآن الرواية منجبرة بعمل الأصحاب، تنزلنا عن إشكالنا الأول، قلنا الرواية تامة السند ولو للإنجبار. وماذا نفعل؟ هذه الرواية واردة بحق، كيف نتعامل مع هذه الرواية؟ أنت لا تقبل التخيل، وش نسوي؟ يلا علمنا ماذا نفعل؟ هذه رواية صدرت عن الماء، ثبت حجيتها بالتعبد، ولا تقبل أن نقيد بها الإطلاقات، ماذا نعمل بها؟ يقول الشيخ العظام نحن عندنا لا تتعبون مطلقات وعندنا مرسلة المقصود، نحن بين خيارات ثلاثة. الخيار الأول إعمال صناعة التقييد بأن نرفع اليد عن إطلاقات أدلة الاستصباح بالدهن ونقيده بتحت السقف ونقول يحرم الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف فنقيد به الإطلاقات. الثاني أننا نقول رواية المبسوط نحملها على الاستحباب المولوي، يعني نحن لا نقيد، نقول إشارة إلى الاستحباب المولوي، فيجوز ما نرفع إيدنا على الإطلاقات، يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس مطلقا، يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس مطلقا، ولكن مرسلة المبسوط تقول يستحب لك أن لا يستحب لك أن تترك الاستصباح تحت السقف ولو من باب استحباب التنزه عن النجاسة لاحتمال أن هذا البخار يتصاعد فينجس السقف. فنقول أن الرواية ناظرة إلى الاستحباب المولوي. وإن شئت قلت بأن الرواية لها ظهوران، ظهور في المولوية وظهور في الإلزام. الإلزام لا نقبل به ولكن نحافظه على المولوية. فإذا حافظنا على المولوية ورفعنا يدنا عن الإلزام فنحمل الطلب أو النهي فيها على الاستحباب. واضح إن شاء الله. هي محاولة ثانية. استحباب قال المصنف، استحباب التنزه.
أفسد الكراهة.
لا، يستحب التنزه. يقول هو الشيخ يقول يستحب التنزه مو من باب الكراهة، من باب الاستحباب. يقول الوارد في كلمات في المبسوط يستصبح به مو نهي أمر. الموجود فيما رواه في يستصبح به تحت السماء دون يستصبح به، يعني يجب. ما قال لا، لو قال لا يستصبح به تحت السقف صح كلامكم، لا يستصبح نحمل اليد عن الإلزام على الكراهة، بس قال يستصبح به. فيستصبح به حينئذ طلب، والطلب بعد رفع اليد عن الإلزام نحمله على الاسم، فتدل على استحباب التنزه. ثالثا نقول له أصلا نرفع اليد عن المولوية من الأساس، نحمله على الإرشاد. هذا حكم إرشاد. إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى أن في الاستصباح بالدهن المتنجس معرضية لتنجس السقف، وإذا تنجس السقف يكون معرضية بعد ذلك لتنجس شنو؟ لتنجس فلما يتوقف عليه شرط الطهارة. فلعله يسقط المطار والسقف نجس فتنزل النجاسة على الثوب على الأرض على كذا، فهذا حكم إرشادي. لا تورط روحك، لا تستصبح بالدهن، لأنه هذا إذا نجس يصعد فوق يصير السقف نجس، إذا صار النقطة رطوبة تصير بعدين قد يسقط مطار قد يأتي رطوبة فتتنجس ثيابك. مسألة إرشادية فقط، ذمكم مولوية أصلا، ما عندي استحباب، استحباب التنزه. يقول الأول متعذر. أيه الأول؟ التقييد بأنه مولوي وكذا. فيدور الآن بين الاستحباب وبين الإرشاد، أيهما أولى؟ يقول احتمال استحباب مولوي بعيد، أن المولى يقول يستصبح به تحت السماء دون السقف، يعني استحباب مولوي يستحب لك شرعا من المستحبات الشرعية الاستصباح به تحت. بعيد جدا، بعيد بعيد، سامحة. فالظاهر أن الأولى حمله على شنو؟ إرشاد. إرشاد إلى أنه لا تورط روحك لأنه قد تتحقق نجاسة للسقف، والسقف في معرض، تعرف السقوف، سقوف بعد مو نفس الآن محكمة، يطيح المطر في أي وقت ينزل على السقف يتنجس كل البيت. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بقى تطبيق العبارة، إلي واحد مستعجل أنا بقرأ طبق العبارة الآن. قال المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء، بل في السرائر أن الاستصباح به تحت الظلال، الظلال يعني قبال السماء السقف، محظور بغير خلاف. وفي المبسوط أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، لكن الأخبار كان الأول يقدم أي إشكال؟ إباء الرواية، قصور المرسلة في حد ذاتها عن إثبات التقييد، لكنه راح لأي إشكال؟ إشكال الثاني، كان فارغ الآن، يعني هو الآن هنا إشكال فارغ، صلاحية نفس المرسلة للتقييد، إنما المشكلة في وجود المانع عدم قابلية الإطلاقات للتقييد. لكن صناعة أيه المقدم المفروض؟ الأول، وسيأتي منه بعد ذلك يرتب المطلب، بيعيد بعد بيكرر المطلب بيعيد بيرتب الإشكالات. الآن هنا إشكاله أن المطلقات لا تصلح. لماذا المطلقات لا تصلح؟ لكن الأخبار المتقدمة لعنصرين على كثرتها. فأنت تسأل ليش الكثرة تمنع من التقييد؟ بينا النكتة. وورودها في مقام البيان، يعني الشيخ راد يقولوا إذا كانت رواية واردة في مقام البيان، أي مقام بيان الوظيفة الفعلية، فيستحجن تقييدها عرفا. نعم بلي استفاد من كلمات الشيخ العظام. نعم. وورودها في مقام البيان ساكتة عن هذا القيد، وهو قبل السيد السيستاني موجود، هذا عند أحد العلماء، من هو الآن ناسي اسمه، السيد السيستاني، يعني بعض النظريات يعني أساسها هناك، ليه اسمه صاحب كتاب المعاريض، معاريض نعم كتاب المعاريض، ما دي مهدي الاشتياني أو ناسي اسمه الآن، أجيب اسمه لكم إن شاء الله، عنده كتب. لكن الأخبار المتقدمة على كثرتها وورودها في مقام البيان ساكتة عن هذا القيد، ولا مقيد لها في الخارج على ما يدعى من مرسلة الشيخ المنجبرة بالشهرة المحققة والاتفاق المحكي، ولكن لو سلم الانجبار. ليش قال لو سلم؟ ما نسلم انجبار، لأن أصلا مو رواية، قلنا مو رواية، ما سلمنا أنها رواية، نقل بالمضمون. فلو سلمنا أنها رواية لم يتناقلها الأصحاب حتى يقول عمل بها الأصحاب، حتى تقول عمل بها الأصحاب، فلو سلم الانجبار، يعني هذا إشكال، لا نسلم الانجبار. لو سلم الانجبار فغاية الأمر دوران بين أمور ثلاثة، بين تقييد المطلقات المتقدمة، شنو يعني نحملها على الوجوب، يستصبح به تحت السماء دون الساق، نحمله على الوجوب المولوي، أو حمل الجملة الخبرية على الاستحباب، يعني يستحب مولويا وهذه مرتبة من التنزه، أو الإرشاد. الإرشاد لماذا؟ الإرشاد لئلا يتأثر السقف بدخان النجس الذي هو نجس. يقول الشيخ العظم هذا الإرشاد في مشكلة أيضا، متوقف على أن دخان النجس نجس، صحيح؟ عندك الآن أنت مائع صخناه بيتحول إلى دخان، دخان النجس نجس أو منجس؟ في قناة شيخ مالك هنا مبنى مشهور يقول دخان النجس استحال، استحيل، استحالة، دخان النجس ليس بنجس، دخان مثل 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 بخار، مثل بخار الماء النجس ليس بنجس. عند المشهور، عند المشهور يقولون دخان وبخار النجس غير نجس للاستحالة، استحال خلاص. لكنه بعضهم لا يقبل ذلك، يقول الدخان فيه ذرات، لكن ذرات لطيفة صغيرة، وما تحول إلى بخار، والمفروض أنه هذه الذرات نجسة فتبقى أنها نجسة. فالشيخ يقول هذا كلام مبني على النجاسة، شوف عبارته، لئلا يتأثر السقف بدخان النجس الذي هو نجس، بناء على ما ذكره الشيخ من دلالة المرسلة على نجاسة دخان النجس، إذ قد لا يخلو من أجزاء لطيفة دهنية تتصاعد بواسطة الحرارة. يأتي إن شاء الله. نعم الآن يأتي هذا، بعدين بعدنا بيجي الشيخ يناقش، احنا نتناقشيه. ولا ريب ان مخالفة الظاهر، ايه الظاهر اللي هو تقييد المطلقات، حملها على الوجوب المولوي في المرسلة خصوصا بالحجر خصوصا لأن حملها على الاستحباب بعيد فالأولى أن تحمل على الإرشاد خصوصا بالحمل على الإرشاد أولى من ماذا؟ أولى من تقييد المطلقات خصوصا مع ابتناء التقييد. يقول الآن ادخل بكرة إن شاء الله نبين هذا المطلب لأنه لا علاقة بنجاسة الدخان المتنجس. خطر هالعبارة لبكرة. قال والقرأ والإنصاف والإنصاف أن المسألة لا تخلو عن إشكال من حيث ظاهر الروايات البعيدة عن التقييد. ليش؟ لإبائها في نفسها عنه وإباء المقيد عن التقييد. هذا الآن جديد. كيف يبى المقيد عن التقييد؟
لأنه ليس برواية.
ولو كان رواية لم يحرز عمل المشهور بها. ومن حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول. لكن من جهة عندنا شهرة محققة والشهرة قلنا هذا المانع الأول شرحنا الشهرة مانعة من العمل بالإطلاقات. وضع الشهرة مانعة. إذن الشيخ العظم لو سأله في الامتحان ما هو النكتة التي أوجب رفع اليد فيها عن الإطلاقات؟ مو المرسلة، الشهرة المانع الأول، لأن الإطلاقات لا حجية لها مع وجود شهرة على الخلاف. ومن حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول. ولو واحد يقول خلينا نرجع للبراءة، واحد يقول لماذا الآن الرواية سقطت الإطلاقات مو الإطلاقات سقطت؟ نرجع إلى البراءة. يقول خب ما يفيد، لأن الذي منعنا من العمل بالإطلاقات يمنعنا من العمل بالبراءة وهو الشهرة. فكما أن قول المشهور والإجماع المنقول منعنا من العمل بالإطلاقات أي بالدليل اللفظي، من باب أولى سيمنعنا من العمل بالبراءة، لأن القول بالبراءة خلاف الشهرة. فرجعنا إلى نفس مشكلة. فإن دليل البراءة لا يمكن العمل به مع فرض وجود الشهرة. قال ولو رجع إلى البراء إلى أصالة البراء حينئذ لم يكن إلا بعيدا عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور. والذي منعنا من العمل بالإطلاقات هو الشهرة، تمنعنا عن العمل بدليل البراءة. بقيت بعض النقاط والحيثيات تكميل البحث تأتي إن شاء الله التعرض إليها. وصلى الله على محمد.